بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي، هذا مجهول، قال في الحاشية: هو بن حيان الدمشقي وهو مجهول، كما صرح به الحافظ في التقريب. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. وعنه رضي الله عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب، يعني سفيان بن وكيع أيضا في ضعف، قوله صح لا يعني الصحة، لكنه أقل ضعفا من الذي قبله وهو أيضا ضعيف. والمعروف أن سجود القرآن السجدات 14، هذا المعروف عند أهل العلم، دلت عليه الحديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم 14 سجدة كما معروف في المصاحف. المؤلف رحمه الله أدخل بعض الأبواب في بعض، هنا ذكر باب خروج النساء إلى المساجد، واللي بعده باب كراهية البزاق في المسجد، هذه أدخلها في أبواب السجود، وهذا يعني لا شك أنه غير مناسب، لكن قد يكون فعل بعض النساخ، فنواصل الحديث عن السجود ثم نعود إلى هذين البابين. باب في السجدة: فإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وأهل السنن، فهو حديث صحيح فيه دليل على السجود في هاتين السورتين، في سورة اقرأ، سورة إذا السماء انشقت. باب ما جاء في السجدة في النجم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا في الصحيح. ويعني سبب سجود المشركين في هذه السجدة لأن الشيطان ألقى يعني مدحا للأصنام، كما دل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني الشيطان تكلم في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الآثار أنه قال: تلك الغرانيق العلا، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الشيطان حاكى صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وألقى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، ففرح بذلك المشركون وسجدوا في آخر السورة، قالوا: ما مدح آلهتنا إلا هذه المرة، فسجدوا. في بعض العلماء ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، أجراه الشيطان على لسانه، هذا غير صحيح، القصة في هذا ضعيفة جدا، بعضهم يقول باطلة موضوعة، ولا والشيطان ليس له تسلط على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن تسلط عليه من يلقي على لسانه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم كما يتكلم الممسوس، إذا تكلم الشيطان لسانه على بعيد، وهذا باطل قطعا، ولا يمكن للشيطان أن يتسلط على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتكلم على لسانه كما يتكلم الجني في بدن المسحور أو الممسوس، هذا شك أنه باطل. لكن الآية آية الحج فيها يعني تدل على أن الشيطان يمكن أن يلقي بصوته هو، أن يحاكي صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقراءته، هذا يمكن الشيطان أن يحاكي يقلد صوت النبي عليه الصلاة والسلام ويلقي هذه الكلمات في بين الآيات، وقد لا ينتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء وامتحانا، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، من يفرح بهذا ويزداد انغماسا في الشرك ويلتبس عليه الأمر، وأن هذه الأصنام الله سبحانه وتعالى مدحها وينغر بهذا، ممن هو راسخ في الإيمان ولا يمكن أن يتأثر بذلك، ويعلم علم اليقين أن هذه أصنام وأحجار وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وأنها لا يمكن أن يكون لها شيء من العبادة. فالمؤمن الراسخ في العلم لا يمكن أن ينجر وراء ذلك، أن الآيات محكمة واضحة في النهي عن الشرك وإبطاله وسب هذه الأصنام التي لا تنفع ولا فيها وليس فيها حياة ولا تصرف، هذا ابتلاء وامتحان. ثم في الأخير الله سبحانه وتعالى يحكم آياته، يعني تثبت الآيات وهذا يزول ولا يوجد مع القرآن، فيعلم المؤمنون أنه ليس من كتاب الله، أن القرآن محفوظ ولا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، لكن فتنة في ذلك المجلس، من ينخدع ومن يتعثر، من في قلبه مرض في إيمانه ضعف، ربما أنه تعلق بالشرك ويميل إليه، ومن راسخ فإنه لا يتعثر بذلك ويعلم أن هذا من الشيطان. يعني هذا هو سبب سجود المشركين، وليس إيمانا، ما أسلموا سجدوا سجود إسلام، لا سجدوا كما قالوا أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، سجود مع الشرك، يعني هذا لا ينفع ولا يعتبر إيمانا ولا إسلاما، لأنهم سجدوا لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر هذه الكلمات، ظنوا أنه مدح آلهتهم، قالوا ما دام أنك مدحت آلهتنا نسجد لإلهك، هذا السجود مع الشرك لا ينفع، فسجدوا إلا واحدا، ورد أنه أمية بن خلف من شدة كبره وعناده أخذ كفا من حصباء بيده وضع على جبهته وقال يكفيني هذا، يعني استنكافا واستكبارا أن يسجد لله تبارك وتعالى، هذا غاية الكبر والاستنكاف، وقتل في بدر كما معروف، عاجله الله بالعقوبة وقتل مع صنديد قريش في غزوة بدر، وسحب إلى القليب لكنه تقطع قبل أن يصل لأنه كان ضخما، وغيرته الشمس بعد 3 أيام، فلما سحبوه تقطعت أوصاله والعياذ بالله فترك. إذن هذا يدل على ثبوت هذه السجدة في سورة النجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. باب ما جاء في من لم يسجد فيه، أي في السجود، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن صحيح. كذلك خرجه البخاري. ويعني دلت الرواية الأخرى أن سبب عدم سجود النبي عليه الصلاة والسلام لأن زيدا رضي الله عنه لم يسجد، فلما لم يسجد لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن المستمع تبع للقارئ، إن سجد القارئ سجد وإن لم يسجد لم يسجد. وهذا يدل أيضا على أن سجود التلاوة ليس واجبا خلاف الأحناف الذين أوجبوه. هذا دليل صريح صحيح على عدم الوجوب، لو كان واجبا لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا على عدم السجود، لأمره به، لقال له أسجد ثم يسجد معه عليه الصلاة والسلام، لكنه أقره، لما لم يسجد تركه ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم الوجوب. لكن لا شك أنه مستحب وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة إذا السماء انشقت في صلاة العشاء كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه رواه مسلم. هذا يدل على أنه مشروع حتى في داخل الصلاة. وإذا سجد داخل الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لعموم قول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر كلما خفض ورفع، هذا نص عام لا يدخل فيه الخفض لسجود التلاوة والرفع، لأنه لم يرد حديث خاص بعدم التكبير في الصلاة، فيأخذ بالعموم كبر إذا سجد كبر إذا رفع. أما خارج الصلاة فإن التكبير ورد في حديث ضعيف، تكبير عند السجود ورد في حديث ضعيف، وكذلك الرفع ورد في ضعف أيضا، فلم يصح التكبير خارج الصلاة لا في السجود ولا في الرفع. والسلام لم يرد أصلا، فإذا سجد خارج الصلاة فإنه يسجد بدون تكبير لا في الخفض ولا في الرفع، وبدون تشهد وبدون سلام، لأن كل هذا لم يرد. والصحيح أنها ليست صلاة. اختلف العلماء رحمه الله هل سجود التلاوة خارج الصلاة هل هو صلاة، تشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك الطهارة، أم أنه ليس بصلاة؟ صحيح أنه ليس بصلاة، لأن هذا سجود مجرد، والصلاة أقلها ركعة وهي صلاة الوتر، وهذا لم يرد في الأحاديث الأمر بالطهارة واستقبال القبلة أو ستر العورة، لم يرد فيه نصوص خاصة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السجدة فيسجد ويسجد من كان حاضرا معه، ولا يلزم أن يكون على طهارة، أنه يعني يقرأ في أوقات متفرقة، فقد يكون بعضها طهارة بعضها غير طهارة، والجميع يسجد كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهتي، هذا أن يسجدون كلهم. ولم ينبههم النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب الطهارة أو نحو ذلك. أنا أقول يسجد على كل حال، قد يقرأ حفظا بدون وضوء فلا بأس يسجد، قد يكون مثلا عليه شيء فوق الركبة يسجد ولو كان بعض العورة مكشوفا، قد لا يعرف القبلة أو ما يتيسر وكذا، الأفضل أن يسجد إلى القبلة، لكن لو سجد إلى غير القبلة فلا حرج، يعني هذا لم يرد. والأصل فيه أنه ليس صلاة، لأن الصلاة مفتاحها إيش؟ الطهور، وتحريمها التكبير وتحريم التسليم، وهذا ليس فيه أدلة على وجوب هذه الأشياء، سجدة مجردة. ويجوز أن يسجدها بالإيماء، إذا كان راكب في السيارة وقرأ فلا بأس أن يسجد بالإيماء حتى لو كان ماشيا، بعض الناس قد يقرأ القرآن ويمشي ذاهب إلى أي مكان ويقرأ، تأتي سجده يقرأه ماشي، ولا يتيسر أن يسجد على الأرض، ما في يعني فرش يسجد عليه، الأرض ليست نظيفة، فيسجد وهو ماشي يومئ. وإذا كان يطوف وقرأ سجدة الأفضل يسجد على الأرض، لأنه في المسجد تنحى عن الطائفين قليلا ويسجد على الأرض، هذا الأكمل والأفضل. لكن إذا لم يتيسر أجنب سيارة أو يمشي على أرض غير نظيفة فله أن يسجد بالإيماء، ينحني واقف ويسجد ويكمل. إذن هذا هو القول الصحيح، أنه لا يشترط لا تشترط شروط الصلاة لسجود التلاوة لأنها ليست صلاة. وإذا كان يستمع لقارئ فإنه يسجد إذا سجد القارئ حتى لو كانت امرأة، لأنه ليس إماما كالصلاة، لأنه ليست صلاة. لا شك أن الصلاة لا تصح فيها إمامة المرأة للرجال، هذا يعني بالإجماع أو شبه إجماع بين العلماء. لكن في سجود التلاوة إذا قلنا ليست بصلاة فلا حرج أن يسجد الرجل لقراءة المرأة، ولا بأس أن يرفع قبله، أن ليست كالصلاة وليس فيها تكبير، لكن يلاحظ القارئ، إن سجد القارئ سجد وإن لم يسجد لم يسجد. وليس بشرط أن يكون خلف القارئ، قد يسجد أمامه أو بجواره، أو يكون القارئ خلف المستمع، كل هذا ما يشترط. ولا يشترط أن يسجد أن يرفع بعده أن ليست بصلاة، لكن إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ما يلزم القيام، إن كان قائما سجد قائما، وكان جالسا فإنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم إذا أراد السجود ثم يسجد. أما قوله تعالى خروا سجدهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا إذا كان مرتفعا، الخرور من أعلى إلى أسفل، حتى لو كان جالسا يصدق عليه أنه خر، الخرور هو النزول من أعلى إلى أسفل، ولا يلزم منه القيام. بعضهم يرى أن الأفضل أن يقوم إذا كان جالسا ثم يسجد عن قيام، هذا ما الأصل، هذا لم يرد في حديث صريح، والخرور لا يلزم منه القيام، حتى الجالس يخر، لأنه الجلوس أعلى من السجود فينزل الوجه من أعلى إلى أسفل. والبكاء إن بكى طيب، وإن لم يبكي فهو يعني البكاء ليس في يد الإنسان، يتعلق بالخشوع. ورد أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة مريم خروا سجدا وبكيا، فسجد فقال يعاتب نفسه، قال هذا السجود فأين البكاء، رضي الله عنه والله. مع أنه كثير البكاء كما معروف، لكنه يمكن لم يبكي في هذه المرة فلام نفسه. فالبكاء أمر إلى الله، إنسان ما يملك أنه يبكي، لكن إن وجد بكاء فهذا أفضل، وإن تباكى طيب. والمرأة كذلك لو رأسه مكشوف ما في مانع أنه ليس بصلاة، إذا ما سجد بالإيماء ما يتيسر في أي مكان، حتى واقف يمشي وفي السيارة في أي مكان يتيسر له أن يؤمن يأتي الذكر. باب ما جاء في السجدة في صعد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وليست من عزائم السجود. رواه أبو عيسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اختلف العلماء رحمه الله في سجدة صعد، والصحيح أنها سنة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها كما في هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري أيضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليست من عزائم السجود، ليس معناه أنه لا يسن السجود فيها، لكنها ليست متأكدة في الاستحباب كتأكد غيرها لأنها توبة نبي. وقد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فقرأ سورة صاد، فلما أتى على السجدة سجد، نزل على المنبر وسجد، ثم لما كانت الجمعة القادمة قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود فقال إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم أي تهيأتم للسجود فنزل فسجد، يعني كأنه كان ينوي أن لا يسجد في المرة الثانية، وبين السبب قال إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم، أما رآهم تهيأوا نزل وسجد. فهذا يدل على أنه يعني الأولى أن يسجد في بعض المرات ويترك في بعض المرات، يعني لا يداوم عليها كما يداوم على غيرها. وبين عليه الصلاة والسلام أنها توبة نبي، وظن داود وأن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. جاء في بعض الحديث قال عليه الصلاة والسلام سجدها داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها شكرا، يعني شكرا لله على توبته على هذا النبي الكريم. وتوبة الله عز وجل على نبي من أنبياء الله لا شك أنها رحمة ونفرح بها لمحبتنا لأنبياء الله تبارك وتعالى، فالذي يحب شخصا يفرح بتوبة الله عليه ويفرح بما يحصل له من الخير. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يأمل من الله أن يتوب عليه كما تاب على هذا النبي. إذن هذا فيه شكر من الجهتين. قد يقول قال ما علاقة شكرنا لتوبة الله على داود عليه السلام؟ لنقول لنا علاقة قوية بهذا من جهتين. من جهة الأولى فرحنا لداود حبا له عليه السلام، وثانيا نفرح بيش؟ بأن الله سبحانه وتعالى التواب وأنه يقبل التوبة يقبلها، فكما قبل من داود نرجو أن يقبلها منا إذا تبنا إليه تبارك وتعالى. إذن نحن نسجد شكرا لله من هاتين الجهتين، وهذا واضح. كما لما تاب يونس عليه السلام ماذا قال الله عز وجل؟ قال لما ذكر نجاته قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إشارة إلى أنه كما نجى يونس عليه السلام بتوبته إلى الله كذلك ينجي من تاب إليه من المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن سند صحيح قال توبة، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، أو قال دعاء ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مؤمن قط في شيء إلا استجاب الله له. هذا يعني إشارة إلى أنه كما حصل هذا النبي الكريم قد يحصل أيضا لغيره ممن فعل فعله. كذلك في بعض الآيات في قوله تعالى في عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما إيش؟ وكذلك نجزي المحسنين. ولا يلزم منه النبوة لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يجزيه الله تعالى بأن يأتيه علما وإيمانا. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني مثل ما جزيناه نجزي المحسنين. لا شك الإنسان يتأثر بهذه المواقف ويفرح بتوبة الله على أوليائه وأنبيائه عليهم السلام، ويرجو أن يتوب الله عليه كما تاب عليهم. نعم في خلال بعض المقال سجود صاد لا يشرع في الصلاة لأن سجود شكر، كما لو أن إنسان يصلي وسمع خبرا سارا هل يسجد للشكر وهو في الصلاة؟ الجواب لا، لأن هذا لا علاقة له بالصلاة. وقال العلماء لو سجد بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة ركنا لا علاقة له بالصلاة. لكن أقول هذا ما ينطبق على سجد الصاد، أقول هذه سجدة صحيح أنها سجد الشكر لكنها تتعلق بالتلاوة، تتعلق بالتلاوة، ويسجد الإنسان سبب السجود لأنه قرأ الآية، فليست كالخبر الخارج. واحد يصلي وجاء خبر، سمع خبر أن أباه شفي من مرض أو حصل كذا وكذا من الأخبار السارة، هذا ما له علاقة بالصلاة، هذا خبر خارج، فلو سجد بطلت صلاته. لكن هذا سجود شكر سببه قراءة الآية، فنقول هذا يختلف، فيشرع السجود لأن سببه التلاوة. باب في السجدة في الحج. عن حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي. واضح علة ظاهرة، باللهيعة ضعيف ومدلس أيضا، وهذا مشرح ابن هعان أيضا في ضعف، فهذا الحديث لا يصح أنه من لم يسجد لا يقرأهما، هذا لا يصح، يعني يجوز إنسان يقرأ ولا يسجد كما سبق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يسجد زيد رضي الله عنه. لكن وإن كان الحديث ضعيفا فسجدة سورة الحج ثابتة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا في سورة الحج في الموضعين، السجدة الأولى ثابتة ظن فيها حديث، والثانية هي اللي فيها خلاف، وثبت عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا فيها، عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، عمر وعلي خليفتان وابن عمر وابن عباس، هؤلاء أربعة من الصحابة ثبت عنهم أنهم سجدوا في السجدة الثانية من سورة الحج، والأولى ثابتة بلا خلاف، كان خلاف في الثانية عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بعض العلماء قال ليس فيها سجدة، هذا أمر بالركوع والسجود في الصلاة، يعني السجود هنا قالوا في الصلاة للأمر بالركوع، والركوع ليس فيه ركوع خارج الصلاة بخلاف السجود، في سجود صلاة وفي سجود تلاوة، لكن الركوع ما في ركوع تلاوة، فلذلك قالوا لما أمر بالركوع والسجود صار هذا قرينة على أنه أراد به الركوع والسجود الصلاة وليس التلاوة. لكن نقول ما دام أنه ثبت عن أربعة من الصحابة بدون مخالف فهذا حجة، ولسيما أن منهم خليفتان راشدان عمر وعلي رضي الله عنه، ابن عباس حبر هذه الأمة، من عمر من أحرص الناس على اتباع السنة، فلا يمكن أن يسجدوا بدون توقيف، هذه أمور تتلقى من الشارع. باب ما جاء فيما يقول في سجود القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يعني هذا حديث صحيح له شواهد، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس: سمعته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. يعني هذا فيه دليل، يعني هذا الذكر وهذا الدعاء لم يؤخذ من الرؤيا فقط، لأنه كما معروف الرؤى لا يؤخذ منها أحكام، لا الأحكام تأخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الرؤى فليست من أدلة الأحكام، لكن نقول هنا أخذناه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أقر هذه الرؤيا ثم فعل مثل ما جاء في هذه الرؤيا، دعا بهذا الدعاء. إذن صار السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، أقره ثم فعله، فثبتت بهذا وليس بمجرد الرؤيا. إذن هذا دعاء طيب، دعاء مناسب للسجود: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، يعني يبقى أجرها مدخرا إلى يوم القيامة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الله تعالى قال: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يعني هذا، يعني هذه الرؤيا، سجود الشجرة في هذه الرؤيا، وهي تسجد في الحقيقة كما قال تعالى: النجم والشجر يسجدان، تسجد حقيقة، ولكننا إلا نراه أنه غيب، هذه أمور غيبية أخبرنا الله عنها وسترها عن أعين البشر، ليكون بذلك ابتلاء وامتحان من يؤمن ومن لا يؤمن. وقال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى آخر، لا ذكر أشياء كثيرة. تسجد لله تبارك وتعالى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تسجد كل يوم، إذا تجري حتى تأتي تحت العرش ثم تسجد وتستأذن، فيؤذن في الخروج في الطلوع فيؤذن لها، كل يوم تسجد وتستأذن فيؤذن لها، حتى يقال لها: ارجعي طالعة من مغربك، فلا يؤذن لها بالشروق من المشرق، بل ترجع، تؤمر بالرجوع من المغرب، وهذا من علامات الساعة الكبرى. طف اللمبة هذه يا أحمد، هذه لمبة ولا ايش أشغلت؟ في الحديث أنها تسجد تحت العرش ثم تستأذن. دعنا من التفاصيل هذه. فاسجدوا لله واعبدوا، الأصل في الأمر الوجوب، هذا يمكن يقال الوجوب في سجود الصلاة، فاسجدوا لله واعبدوا، هذا يشمل سجود الصلاة ويشمل سجود التلاوة. سجود الصلاة على الأصل أمر واجب وركن من أركان الصلاة، سجود التلاوة يدخل في الآية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة لأنه لم يسجد في بعض المرات. ما يلزم يمهزم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، أو أثر عن الصحابة أنهم سجدوا. نعم، الركوع فسر بالسجود هنا، الركوع هنا بمعنى السجود، فسرته السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، فبين، فدلت السنة على أن الركوع المراد به السجود في هذه الآية، خر راكع وأناب، لأن الركوع انحناء والسجود ركوع زيادة، فيصدق عليه أنه ركوع لأنه حصل الانحناء وزيادة إلى أن وصل إلى الأرض. بينت السنة أن المراد بالركوع في سورة صاد هو السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سجدها داود توبة، عليه السلام سجدها، هذا نص أنه سجد. ولا تعارض الركوع والسجود، أن السجود ركوع زيادة، وذكر الأدنى لا ينفي الأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، في زيادة عند البيهقي، وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، في زيادة عند الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا الحديث فيه زيادة ثانية، واحد عند البيهقي وصوره، والثاني عند الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني يكون الدعاء بمجموع الروايات: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا الآن ذكر، وفي الدعاء السابق، وذكر العلماء أنه أيضا يقول سبحان ربي الأعلى على الأصل في السجود، في سجود الصلاة، وهذا السجود فيكون على الأصل، لأنه لم يرد حديث يدل على أنه لا يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، هذا مسكوت عنه، ودلت الحديث على أنه يقال في سجود الصلاة. فما دام أنه لم يرد نص خاص يخرج سجود التلاوة عن سجود الصلاة، فنقول إذن هو داخل فيه. هذا الدعاء الذكر الذي يقال في سجود الصلاة يقال في سجود التلاوة لعدم الدليل الذي يخصه، إذن يمشي مع العموم، يكون داخلا في العموم، ويزاد عليه ما ورد: سجد وجهي الذي خلقه وصوره، واللهم اكتب لي بها أجرا. ولو اقتصر على أحد دعائين أو سحر بيع فقط أو دعا بأي دعاء، الأمر واسع، السجود يحصل بأي ذكر قاله، لكن الأفضل والسنة أن يسبح ثلاث مرات ويقول هذين الدعائين، هذا شك أنه أفضل شيء. لكن لو سبح فقط أجزأ، لو دعا بدون تسبيح أجزأ، يعني هذا كله سنة، بخلاف سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى واجبة في سجود الصلاة، لو لم يقول سبحان ربي الأعلى ما صح. لكن في سجود التلاوة لا، نقول أمر واسع، حتى لو لم يقل سبحان ربي الأعلى قال سجد وجهي اللهم اكتب لي بها أجرا صح، لكن لو سبح يكون أفضل، لأنه سنة من الأصل، فلا يشدد فيه، ما في شيء واجب، الأمر فيه سعة. وارد في الصلاة، وارد في الصلاة، لكن لم يرد في سجود التلاوة. لو قاله ما في شيء، بس إن الأفضل الاقتصار على إيش؟ على الوارد، هذا أفضل. لكن مثل ما قلت، لو دعا بأي دعاء وسبح وكذا الأمر في سعة، لكن من أراد الأفضل فلي يأتي بما ورد. نعود إلى الأبواب التي أدخلها المؤلف رحمه الله في أبواب السجود. تركنا بابين، نعود إلى باب في خروج النساء إلى المساجد. عن مجاهد رحمه الله قال: كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. الدغل هو الزرع أو الشجر الملتف، وسمي دغلا هنا يعني يعبر به عمن يخفي شيئا، يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، يخفي شيئا سيئا، يظهر شيئا حسنا ويخفي شيئا سيئا. يتخذنه دغلا، تتظاهر بأنها ذهبت للصلاة وهي تريد شرا من الاختلاط بالرجال أو فتنتهم أو نحو ذلك. قال: والله لا نأذن، والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال أي عبد الله فعل الله بك وفعل، يعني يدل على غيرة ابن عمر رضي الله عنه على السنة وعلى الإنكار الشديد على من خالف السنة ولو كان متأولا. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وأيضا رواه مسلم الصحيح. يعني هذا يدل على أنه لا يجوز إنسان يعترض على السنة ولو متأولا. ولا شك أن بلال هذا ابن عبد الله لم يقصد رد السنة، هذا لا شك فيه، يعني لم يعرف أنه في نفاق أو فيه شر، لأنما تأول، يعني كأنه رأى بعض النساء تتبرج أو تتطيب أو تزاحم الرجال فبنى على هذا. لكن ابن عمر رضي الله عنهما أدبه تأديبا شديدا. في بعض الروايات قال فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، ويحلف أيضا أنه يمنعهن. لو قال بعض النساء مثلا يعلق بعد الحديث قال والله بعض النساء يتبرجن وكذا سنمنع هذه المتبرجة، في شيء هذا ولا ما في شيء؟ ما في شيء. أو نمنع المتطيبة، ما في مانع. لكن كون يصدر حكما عاما يرد فيه السنة هذا هو المحظور، لا يقول من تبرجت سنمنعها، هذا ما في بأس. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام منع المتطيبة من الخروج. إذن ما يخالف لا بأس. بل يجب على ولي المرأة إذا رآها متبرجة أو متطيبة ونحو ذلك له بل يجب عليه أن يمنعها لا تكون فتنة للآخرين، كما يحصل اليوم في الحرمين لا سيما الحرم المكي. المدني أهول لأن مكان النساء معزول، لكن في المكي لا يمكن العزل التام لأجل الطواف، فتجد يعني كثيرا من النساء تأتي بعباية ضيقة أو متبرجة كاشفة عن وجهها ووضعت المكياج ويمكن بعض الشعر ظاهر ولباس ضيق وربما يوجد منها رائحة الطيب. فبعض الناس يتأذى ويتألم من وجود النساء بكثرة في الحرم المكي في الأشياء في الطواف في كل مكان، يعني هذا لا شك أنه فيه تشويش على الرجال، وربما أنه يفتتن بهن بعض ضعاف الإيمان أو على الأقل يتشوش يذهب عنه الخشوع ويطلق بصره يمينا ويسارا. فبدل ما يكون قد أتى للصلاة والذكر وزيادة الإيمان يفتتن، أما في داخل الحرم أو في الطرقات أو في الساحات، فهذا يعني لا شك أن المرأة تأثم إثما شديدا، لأن هذا هذه فتنة في أطهر بقعة وأمام بيت الله تبارك وتعالى، ذنبها أعظم بكثير من الفتن بعيدا عن هذه الأماكن. نسأل الله العافية والسلام. طيب قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، هل هذا القول صحيح؟ نقول إن كانت عائشة رضي الله عنها تقصد أنه يمنع المتبرجات فهذا لا شك أنه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بمنع المتطيبة. أما إذا كان قصده أنه إذا رأى التبرج من بعض النساء منع الجميع هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يرى النساء فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيوجد من يخالف من النساء ولم يمنعهن، لم يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بمنعهن. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ما سيحصل الله يعلمه جل وعلا وهو المشرع. إذن هذا القول لا شك أنه لا يسلم، اجتهاد من عائشة رضي الله عنها ولا يسلم لها. إن كانت تقصد منع المتبرجات لكن هذا خلاف الظاهر، ظاهر كلامها أنه يمنع الجميع لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، يعني منعا عاما كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني أقول هذا غير مسلم، وعائشة يعني بشر قد تصيب قد تخطئ فيما لم تنقله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول الله يعلم ما سيكون، ولم يمنع المساجد النساء المساجد منعا عاما، لكن نقول من تبرجت فهي ممنوعة وآثمة إذا خرجت، ويجب على وليها منعها. ومن خرجت بدون مخالفة، لا طيب ولا ملابس فاتنة ولا ضيقة، فلا بأس تبتعد عن الرجال قدر المستطاع، ولا تطوف وحدها أيضا في الزحام تكون معها محرم، هذا لا بأس جزء الخروج. وصلاتها في البيت أفضل، يقول عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. باب في كراهة البزاق في المسجد. أنا عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال أبو عيسى حديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني مؤلف أراد أن يورد الحديثين لأنه بينهما شيء من التعارض. في الحديث الأول قال عن يسارك تحت قدمك، فكيف يبصق تحت قدمه والبصاق في المسجد خطيئة؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ العلماء جمعوا على أحد وجهين، منهم من قال هذا محمول على ما إذا كان خارج المسجد يصلي في بر أو في بيت أو في أي مكان خارج المسجد، هنا نقول يجوز أن يبصق عن يساره إن لم يكن عن يساره مصلي، فإن كان عن يساره مصلي يبصق تحت قدمه اليسرى، يعني ما يكون يعني بينه وبين المصلي، أنه ما يمكن يبصق عن يساره مع وجود شخص عن يساره، معناه أنه يبصق على الشخص لكن يبصق أمام قليلا، يعني قدام محاذاة قدمه اليسرى، يرفع قدمه اليسرى ويبصق تحتها ثم يدفنه بقدمه اليسرى، هذا محمول على ما إذا كان خارج المسجد. هذا قول والأقرب. في قول آخر أنه يجوز أن يبصق في المسجد إذا كان من تراب وحصبة ثم يدفن عليه الصلاة والسلام، ويقول وكفرتها دفنها، يعني إذا دفنها فإن الدفن يمسح الخطيئة، كان إشارة إلى أنه لا بأس أن يبصق إذا دفن. وبعضهم نازع في هذا، قال لا يجوز أن يتعمد الخطيئة ثم يكفرها، ما يجوز أن يتعمد الخطيئة ثم يكفرها، لا نقول لا تفعل الخطيئة أصلا، فإن أخطأت وزللت وفعلت الخطيئة تلتمس الكفارة. لا شك أن الأحوط للمسلم ألا يبصق في المسجد خروجا من الخلاف، وإن لم يجد يعني إذا كان في المسجد كيف يفعل، قال فليبصق في ثوبه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بطرف ردائه وبصق فيه ومسح بعضه على بعض، هذا إذا اضطر، يعني سأل مثلا مزكوم وما وجد شيئا، الحمد لله اليوم تيسرت المناديل في أكثر المساجد أو في جميع المساجد، فيتمخط في منديل أو يبصق في منديل، لكن في بعض الأزمنة وبعض البلدان لا يجد شيئا يبصق فيه، فيبصق في بعض ثيابه مثل غترة إذا كان يلبس غترة أو رداء إذا كان عليه رداء، يبصق في طرف الرداء ثم يمسح بعضه على بعض لئلا تبقى صورة البصاق والمخاط في هذا الثوب، يمسحه حتى تزول صورة البصاق. إذا لا يجوز أن يبصق عن يمينه وبين السبب، فإن عن يمينه ملكا. وفي رواية كاتب الحسنات، عن يمينه كاتب الحسنات. ولا يجوز أن يبصق أمامه، هذه كبيرة، لأن الله عز وجل يقبل عليه بوجهه، فلا يجوز أن يبصق أمام وجهه، بل يكون عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يمكن بصق في ثوبه ومسح بعضه على بعض. نعم، خلف غريبة هذه اللفظة، أول مرة تمر معي، ولكن خلفك، إذا لم يكن خلفك يعني يمكن يجوز أن يلتفت. الالتفات مكروهات الصلاة وليس مبطلا ولا محرما، فعند الحاجة يجوز حتى تزول الكراهة عند الحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت أحيانا، يلحظ في الصلاة عند الحاجة. صلى في غزوة حنين صلاة الفجر وقد أرسل فارسا يحرس، فصلى وكان يلحظ إلى الشعب ينظر هل جاء الفارس أم لا. يقول يجوز الالتفات عند الحاجة، ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي، لما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه اللفظة يقول لا مانع، أحسن من كونه يتفل محاذاته، يتفل خلفه، ما في مانع، يجوز الالتفات بالرأس، هذا جائز عند الحاجة، لكن ما يلتفت ببدنه، يعني هذا في انحراف عن القبلة يبطل الصلاة. أما التفات بالرأس هذا مكروه ويجوز عند الحاجة. لا لا، في الصلاة، الحديث في الصلاة، إذا كنت في الصلاة، الحديث إذا كنت في الصلاة. أما خارج الصلاة هذا محل خلاف، هل يجوز أن يبصق عن يمينه خارج الصلاة أم لا؟ بعضهم قال لا يجوز، لأن كاتب الحسنات موجود معك في الصلاة وفي غير الصلاة لا يفارقك، اثنان بالليل واثنان بالنهار، كاتب الحسنات موجود، واحد بالنهار واحد بالليل، فإذا لا تبصق على العموم. بعضهم قال قيده بالصلاة لظاهر الحديث إذا كنت في الصلاة. فعلى كل حال الأحوط والأفضل أن لا يبصق عن يمينه سواء في صلاة أو خارج الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.